فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلم.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. المشاهدون الكرماء والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. للأسف الشديد ربما يكون معكم هذا الأسبوع، يعني إن شاء الله تعالى خلال صفحة البرنامج، والصفحة مستمرة طبعا، لكن الاتصالات لن نستطيع أن نستقبلها خلال هذا الأسبوع، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم يكون المشكلة حلت بإذن الله عز وجل، ونسعد بسماع أصواتكم جميعا. هذا بالله التوفيق، ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير أو يوجد كثير من بعض الناس ينشر منشورات مكتوب فيها عبارات لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله أو الله أكبر، أو يدعو دعوة ويقول فيها تبقى من نصيب من يضغط إعجاب.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي الحقيقة اسمح لي في البداية أستاذ أحمد قبل الإجابة على السؤال أن نعزي أنفسنا وأن نعزي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأن نعزي أيضا هيئة علماء الجمعية الشرعية وكل منسوب الجمعية الشرعية والعاملين عليها والقائمين عليها في وفاة الشيخ الإمام العلم الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية بمصر. توفي بالأمس ولله الحمد والمنة. يعني لما رأيت الجنازة عبر فيديو منشور أدركت فعلا ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو يناظر أهل البدع ويقول بيننا وبينكم الجنائز، فقد كانت بالفعل جنازة تليق بمنزلة الشيخ ومكانته العلمية والدعوية وجهوده المبذولة التي أفنى فيها عمرا مديدا. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يلهم أيضا تلامذته وطلاب علمه في الأزهر الشريف وفي الجمعيات الشرعية الصبر والسلوان، وأن يخلفنا فيه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلها أيضا مناسبة أن نكون قد قدمنا واجب العزاء نيابة عني ونيابة عنك أستاذ أحمد وعن كل منسوب قناة الندى في وفاة هذا الإمام العلم، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
أما إجابة السؤال
يغفلون يرحمه.
آمين. أما إجابة السؤال فهذه الكلمات التي تنشر عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أو غيره، هذه الرسائل يعني أنا أنظر لها من وجه، وربما آخرون ينظرون لها من وجه آخر. فربما يقول قائل يعني هذا لم يكن من هدي السلف رضي الله عنهم أجمعين، وهذه من المحدثات، وهذه من البدع، وهذه وهذه وهذه. الحقيقة هذه نظرة سطحية للأمر، فإنه ينظر إلى صورة الأمر لا إلى حقيقته. نعم، لم يكن في عهد السلف موقع تواصل اجتماعي، ولم يكن في عهد السلف هذه الطريقة الدعوية عبر رسائل مثلا مكتوبة أو رسائل هاتفية، إنما لو نظرنا إليها من الوجه الآخر الذي أنظر إليها من خلاله أنها رسائل دعوية تذكر.
نعم، أحيانا بيبقى فيها يعني طبعا هي دعوة، بس فيها كده شحاتة لايكات، لايكس اللي هو يعني إعجابات ما تخرجش الا لما تعمل كده، واحيانا بتبقى فيها صور كده يعني بلغه الـ 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 الاعلاميين مش صحيحه، حاجات فيك يعني.
طيب نعم. خلينا نقول انها في البدايه هي رسائل دعويه، مضمونها وحقيقتها انها رساله دعويه من باب وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب رب الإنسان منا ينتفع بكلمة من أخيه، كلمة واحدة يعني يقول له يا أخي لا تنسى أن تسبح الله عز وجل قبل أن تنزل، فتكون خاتمة هذه التسبيح. أو رسالة أخرى تقول بالله عليك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سببا لنجاته يوم القيامة، تثقل ميزانه وإياكم، يعني كما يقول أهل العلم لا يحقرن أحدكم من أمر المعروف شيئا أيا كان هذا الشيء. لكن لو دخلها شيء من السلبيات، ما هنقول مثلا دخلها صور لا تناسب الموقف، لا هذه الصور تكون خاطئة، ناشد إخواننا وأخواتنا
يعني معذرة
أنهم يتلاشوا هذا الوضع.
أحيانا بعض الناس يأتون مثلا بصورة مصحف وأحد يعني أعداء الدين يقفون على المصحف ويقولون لا تخرجوا إلا أن تقولوا لعنة الله على مش عارف إيه أو تحرك هذه الصور، في حد ذاتها مستفزة.
لكن هذه الصورة ليست يعني هذه الرسالة الدعوية ليست هي السبب فيما فعله هذا الوقح من أعداء الإسلام، وهم يفعلون كده بدون هذه الرسائل وبدون أي شيء، يفعلون ما هو أسوأ من هذا بكثير، فإن كفرانهم بالله عز وجل وإشراكهم به ما لم ينزل به سلطانا وكفرانهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أشد خطورة من إهانتهم لكتاب الله عز وجل. الشاهد أن هذه رسائل دعوية إن كان فيها بعض المخالفات كالصور مثلا نقول لإخواننا لا تفعلوا هذا، إن كان فيها كما ذكرت حضرتك في السؤال شحاتة لايكات إعجابات، يا أخي الحبيب ما هو أصله الإعجاب ده؟ يضيف رصيد إلى المطلعين فاتحي الرسالة فيعطيها زخم على مواقع التواصل الاجتماعي. تخيل مثلا الرسالة دي تابعها مثلا 10,000، هذا الرقم يعطيها زخم، غير رسالة أخرى تابعها 10 أفراد يعني أو 15 فرد، الأخرى اللي هي تتابعت عليها الإعجابات تعطيها زخم وتعطيها نوع من الثقل في على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لعل هؤلاء مستفيدون، يعني اللي كتب إعجاب ده ما هو قرأ الرسالة وطلع عليه.
نعم.
فيعني أنا أنظر إليها من هذا الجانب لأني لا أريد أن أخوض فيما يخوض فيه الكثيرون من شباب الدعاء أو شباب طلبة العلم، اللي هو كل شيء محدثة بدعة، بدعة محدثة، محدثة بدعة، بدعة محدثة، حتى ما تركوا شيئا في حياة الناس إلا ويعني حكموا عليه بالمحدثة والبدعة، وهم يقيسون المحدثة والبدعة بمفهوم في منتهى الضيق ليس عليه علماء الأصول ولا علماء الاعتقاد من السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. أنت ترى أحدهم يفاجئك بصخرة كبيرة في وجهك عزك الله ويقول لك الفعل ده النبي عمله
عليه الصلاة والسلام،
فتقول لا ما عملوش خلاص يبقى بدعة. طب هو الفعل ده في حد ذاته أيوة النبي عمله، بس انت مش واخد بالك، انت بتجاوبه بلا وانت مش منتبه، انت فاهم ان هو يقصد الواتس والفيس لا المضمون نفسه. لم يكتب النبي رسائل دعوية لملوك ورؤساء الدول المعاصرة في وقته عليه الصلاة والسلام؟
طب نصيحة عليه الصلاة والسلام، النصيحة لنا جميعا شيخي الكريم التحقق والتدقيق في المنشورات.
أحسنت.
لأن بعض الناس ينقلون الضعيف والموضوع والمكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا حاجة الدعوة. أضم فيه صوتي إلى صوتك وأقول بالفعل، وأنا أراسل كثير من الإخوة وكثير من الجروبات على الواتس وأناشدهم هذا الأمر، التحقق لا من الحديث فقط ولكن أيضا التحقق من المعلومة والخبر. فبعضهم ينشر خبر مثلا لعلك في فترة من الفترات مثلا تلقيت خبر رسالة عاجلة، هي مكتوب كده رسالة عاجلة، توفي منذ قليل فضيلة الشيخ فلان فلان.
نعم.
وأتابع الموقف بسرعة وأتثبت عليه الشيخ بنفسه هو اللي بيرد علي على التليفون، فده خبر لكن صاحبه لم يدقق فيه، فنقول لا دقق في الخبر لئلا تكون أحد الكاذبين، ودقق في الأثر اللي هو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تكون أحد رواة الكذب ومروجي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا دقق في المعلومة، مثلا انا قرات على الفيس الاخ كاتب انه مش عارف يعني كنت في درس علمي لفضيله مش عارف الاستاذ الشيخ مش عارف مين وذكر وافتى بان مذهب جمهور اهل العلم تحريم تكرار العمره في السفره الواحده، فاناشد اخواني واهيب بهم واخواتي لا تفعلوا فانها حرام وبدعه محدثه. طيب انا هفترض جدلا ان الشيخ ذكر هذا اللي هو يعني جلس الي، لكن هذه المعلومه مغلوطه تماما، فالعكس هو الصحيح، جمهور اهل العلم على المشروعيه لا على المنع، فنناشدهم ان هم يدققوا في المعلومه فلا ينشر الا معلومه صحيحه موثوق بها، يدقق جدا في الخبر فلا يثير خبرا ولا ينشر خبرا الا وهو مستوثق منه، وأيضا من باب أولى يدقق في الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تلاشوا هذه البلايا الثلاثة فإن شاء الله ستكون رسائل دعوية يعني في ميزان حسناتهم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، محامي غير ممارس المهنة، وعلشان يأخذ المعاش طلبوا أوراق تثبت أنه يمارس، فهل يدفع حتى يأخذ حقه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة كاتب السؤال صاغه بطريقة خاطئة، لأن المحامي لو يجدد كرنيه النقابة دوريا بصفة دورية كل سنة فهو شأنه شأن الممارس للمهنة سواء، والقانون النقابة لا يشترط في المعاش أن يكون ممارس يعني عمليا فيجيب شهادة من المحاكم مثلا وبيمارس المهنة نفسها، إنما يكفي فقط أن يكون مجددا لكرنيه عضويته في النقابة كل سنة في موعده، فهذا إن شاء الله كاف في حصوله على المعاش. وأعتقد كل خريجي الحقوق حاملي لصنص الحقوق يشتركون في النقابة، وهذا غرض ومقصد طيب، سواء لممارسة المهنة نفسها أو للانتفاع بالمعاش من النقابة فيما بعد، كلا الأمرين سليم صحيح لا بأس به والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المباشرة أثناء الحيض؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المباشرة للزوجة أثناء الحيض مشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يلقي على إحدانا الثوب ثم يباشر وهي حائض عليه صلوات الله وسلامه، وما فعل هذا إلا لبيان الجواز، بل وقد ورد الحديث أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالممنوع فيما بين الرجل وزوجته أثناء حيضها هو النكاح فقط، المواقعة فقط، الجماع فقط. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاعتزلوهن كلمة تفيد اعتزالا مطلقا للمرأة الحائض، فالآية تفيد العموم، إنما خص هذه الآية حديثه صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفعله مع عائشة رضي الله عنها، فهذه الآية من باب العام المخصوص
هو مكان الولد.
فالممنوع المواقعة والجماع فقط، أما بقية الاستمتاع ومنها المباشرة من وراء الثوب فهي مشروعة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا أختنا تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف هل كل أمهات المؤمنين كنا يرتدين الأسود فقط؟ أنا منتقبة وأريد أن أعرف هل يجوز لبس عباءة مكونة من لونين مثلا الكحلي والنبيتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، يعني أنت ضحية من ضيق عليك واسعا، فإن لبس السواد ليس هديا واجبا، إنما كان هذا سمتا من سمات لباس أمهات المؤمنين وعامة الصحابة رضي الله عامة الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. لكن المشكلة في من تداول الخبر واستنبط منه أن السواد هو الأصل والواجب، هذا خطأ، إنما يمكن أن تلبس المرأة أي لون لعباءتها ما لم يكن اللون في نفسه مثيرا، ما لم يكن يعني لافتا للأنظار
يعني.
لأنه سيكون حينئذ الثوب نفسه زينة في نفسه، ومن شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه، نحن عايزين ندار الزينة كما يقولون، فلا يكون الثوب زينة في نفسه. فلو لبست النبيتي فلا بأس بذلك، ولو لبست الكحلي الغامق،
طب لو العباءة مكونة من اللونين معا،
هي طبعا أكيد لو اختارت لونين ستختار لونين بتناسق، فساعتها نقول لا بأس، لا بأس بلبس النبيتي، ولا بأس بلبس الكحلي، ولا بأس بلبس الرمادي الغامق أو البني الغامق أو غير ذلك. أنا لا أحسن التعبير عن الألوان وربما لا أحفظها كثيرا، لكن لعلي أكون عبرت عن المراد، ألا وهو أن السواد ليس هديا واجبا،
لكن وإن كان هو الأفضل
ليس هديا واجبا،
يعني
كلامي واضح،
يعني
ليس هديا واجبا،
تمام.
يعني ليس واجبا على كل امرأة أو فتاة محجبة أن تلبس السواد،
هو مش واجب، بس مش هو الأكثر إلى الاحتشام شيخ الكريم.
ربما يكون في مجتمع من المجتمعات أو بيئة من البيئات هو الأكثر حشمة كما يقولون، وربما يتناسب هذا مع بعض المراحل السنية، فليس ما تلبسه فتاة العشرين والثلاثين مثلا والأربعين كمن تلبسه امرأة الخمسين والستين، كل يأخذ من الثياب ما يناسبه، وليس هناك ما يجب فيه على المرأة فعله لا أسود ولا غير أسود، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس واسع بضوابط كما تفضلت،
ألا
يكون مثيرا في نفسي، وجزاكم الله خير شيخ كريم. كنت قد عاهدت الله أن أترك ذنب معين، وللأسف الشديد رجعت للذنب مرة أخرى، فما الحكم وماذا أفعل، وأنا أحيانا أعود لهذا الذنب وأريد أن أتخلص منه وأتوب كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأخينا السائل
أختنا
أقول لأختنا السائلة أو ابنتنا السائلة، كلنا ذاك الذي تصفين، فما منا من أحد إلا ويذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب، ربما تختلف الذنوب نوعا أو تختلف كما، لكن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إنما هذا إن دل على شيء يدل على ضعف العزم والإرادة حال الإقلاع عن الذنب، لابد أن يكون هناك عزيمة جادة ومجاهدة قوية للنفس حتى يلتزم الإنسان بهذا البند الرئيسي من بنود التوبة، ألا وهو 1 الإقلاع عن الذنب، 2 عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. ربما نحن نطبق البند الأول في الغالب، مدخن ترك التدخين، متبرجة تركت التبرج، لكن البند الثاني ألا وهو العزم الأكيد على عدم العودة للذنب مرة أخرى، هذا ربما يختل بيننا في بعض الأحيان، فتجد المدخن يرجع بعد سنة ولا 2 للتدخين تاني، تجد المتبرجة تلبس شهر واثنين وثلاثة وربما سنة وأكثر وسنوات كمان، وبعدين تأتيها أختها ولا صديقتها، إيه اللي انت عاملها في نفسك ده، فتعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه. فده يحتاج إلى عزم قوي جدا وإرادة جادة جدا وحسن مراقبة الله تبارك وتعالى، والجمع بين حب الله عز وجل أنه ما كلفنا إلا بما هو في مصلحتنا عاجلا وآجلا، والخوف منه تبارك وتعالى أنه يراقبنا في السر والعلن. فالمسلم يراقب نفسه ما بين هذين الخطين، خط الحب من ناحية حتى يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى بحب وإيمان إرضاء لله تبارك وتعالى وامتثالا، وفي نفس الوقت يخاف من الله تبارك وتعالى لأنه يراقبه في السر والعلن. وكان أهل العلم يقولون الجمع بين الخوف والرجع، الجمع بين الخوف والرجع، إنما مسألة أنه يعني عشان أنا تبت وبعدين رجعت فيحبطني الشيطان ويصبطني ويصيبني هذا باليأس والقنوط، هذا خطر، لا أقول خطأ فقط،
إن الله لا يمل حتى
هذا خطر. نعم. إنما نعود مرة أخرى للتوبة، أرغمي أنف الشيطان إذا يعني استهواك فرجعت إلى الذنب، أرغمي أنفه وعودي مرة أخرى إلى التوبة. ولعل هذا مقام يسمح بذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي، أذنب عبدي ذنبا ثم استغفر منه وتاب، قال رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم أذنب ذنبا فبرضو استغفر منه وتاب وأناب رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم أذنب ذنبا فبرضو تاب وأناب واستغفر رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قال الله عز وجل قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. بعض الناس يأخذ الفقرة الأخيرة من الحديث ولا ينظر إلى سياقه الأول. سياقه الأول في وصف لحلنا،
عبدي يعلم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب فقد غفرت له.
نعم. فكلمة فليفعل عبدي ما شاء وليعمل عبدي ما شاء كان إذن وتصريح أنه يعربد
سلم
وأنه يعني يكسر بقى من المعاصي لا 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 خالص
رب قلوبه أهم حاجة
إنما أبدا إنما مراد الله تبارك وتعالى أن هذا عبد امتلأ قلبه خوفا من الله بدلالة تكرار التوبة، وهذا عبد جاد وصاحب عزم بدلالة أنه ما أن يذنب حتى يتوب، وهو أيضا عبد حسن الظن بربه فهو موقن أن له ربا يغفر الذنب أو يأخذ به. ولأجل هذه الميزات الثلاثة قال الله عز وجل فليعمل عبدي ما شاء، وهو يعلم تماما أنه في ظل خوفه من الله، وفي ظل حسن ظنه بالله، وفي ظل إرغام أنف الشيطان بمتابعة التوبة بعد الذنب، هو على خير كثير، وهو كلما أذنب أقل مراحله أنه سيتوب، هذا إن لم يقلع عن الذنوب أصالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا، أمين يا رب العالمين. بالله عليكم ادعوا لي بأن يطهر الله قلبي ويرزقني حبه ورضاه علي.
نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق،
أمين،
وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم، أحيانا بعض الناس يعني كما تفضلتم منذ قليل، نسأل الله العافية، ييأس من رحمة الله عز وجل ويقول لك أنا كده كده رايح يعني مش داخل الجنة، وأهل الجنة خلصوا خلاص من وجهة نظري أو الشيطان لبس عليه هذا والعياذ بالله، فلا هتبقى دنيا ولا آخرة، فيعيش ويعربد لأنه قد يائس وعنده قنوط من رحمة الله عز وجل. نسأل الله العافية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن اليأس والقنوط من أكبر المحرمات، لأن فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى، والمسلم يعلم تماما أنه ينبغي أن يكون حسن الظن في الله عز وجل حتى وهو عاص، فإن الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الغفور والعفو، فآثار هذه الأسماء لله تبارك وتعالى آثارها لمن؟ آثارها لهؤلاء الذين يذنبون فيستغفرون، فتشملهم مغفرة الله وعفوه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض الناس يسيء فهم هذه الآية، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليس معناه أن المغفرة لا تشمل إلا كبائر الذنوب دون الشرك، بل إن الشرك نفسه يغفره الله تبارك وتعالى إن تاب العبد منه. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين كانوا قبل إسلامهم في غاية الجهالة وفي غاية الشرك والكفر والعياذ بالله، ومع ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا سادة أهل الدنيا وسادة أهل الجنة في آن واحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فليس هناك ثمة مجال أبدا أمام العبد المسلم أو المرأة المسلمة لليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، إنما هذا من تلبيس الشيطان عليه ومن سوء ظنه بالله وجهله بربه تبارك وتعالى. وإلا فقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلين في غاية الدقة، المثل الأول مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا، ومعلوم أنه من أكبر كبائر الذنوب قتل النفس التي حرم الله عز وجل. فهذا رجل لم يقتل نفسا ولا 10 ولا 50، إنما استباح لنفسه أن يقتل 99 نفسا، لكن نداء الفطرة المغروس فيه من داخله وضميره الذي وضعه ربه عز وجل في نفسه تحرك واستيقظ وصاح في من حوله من الناس، قال دلوني على رجل عالم أريد أن أتوب، فدلوه على الراهب الذي في صومعته، فجاءه فقال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ فقال الراهب الجاهل بربه تبارك وتعالى قتلت 99 نفسا ولك توبة، فأغلق باب التوبة دونه وتألى على الله عز وجل، ووصل بالرجل إلى باب مغلق مصفوض، فقال فقتله وكمل به 100، لكن مع ذلك تحرك الإيمان والفطرة والضمير في نفسه مرة أخرى، فصاح في من حوله أريد أن أتوب دلوني على رجل عالم، فدله هذه المرة على الرجل العالم، فجاءه فقال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، ولكنك يا هذا في أرض سوء، فاترك الأرض التي أنت فيها، وعليك بقرية كذا فإن فيها ناسا صالحين فاعبد الله معهم، فانطلق يريد القرية التي أراد، فعاجله الله عز وجل وقبض روحه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون نحن أولى به، ما فعل في حياته خيرا قط، إنه قتل 100 نفس فنحن أولى به، وملائكة الرحمة يقولون إنه تاب إلى الله بقلبه، سجل الحافل بالمعاصي دي كلها تاب بعده إلى الله بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام فبعث الله إليهم ملكا في صورة رجل ليحكم بينهم، قال قيسوا ما بينه وبين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. ففي واقع أمره كان لتوه خرج من قريته قرية السوء، يعني هو إليها في الواقع أقرب،
وكان هم
الله عز وجل هم نعم ها استدار بصدره
هم بالخروج ولم يخرج. نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى الأرض التي بينه وبين قريته أن تمددي، فتمددت تباعدت، وأوحى للأرض التي بينه وبين القرية التي أراد أن انقبضي تقربي، فانقبضت وتقربت، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي أراد بشبر واحد، قال فأخذته ملائكة الرحمة. فهذا الرجل من يطالع حديثه ويقف عنده موقف المتأني المتدبر يعلم يقينا يقينا أنه لا ينبغي لعبد أن يقنط أبدا من رحمة الله تعالى، ولا أن يقول هذه المقولة خربانة خربانة ضرب الأعور على عينه، ولا أن يقول كده كده ما فيش جنة يبقى كمان ما فيش دنيا، يلا بلاها من كان ما فيش آخرة يبقى خلينا في الدنيا. كل هذه المقالات لا ينبغي أن يقولها مسلم، لأنها إن دلت على شيء تدل على قنوط ويأس، وتدل على جهل بربه، وتدل على سوء ظن بربه تبارك وتعالى، والمسلم والمسلمة لا يكون كذلك أبدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن إليكم ويرفع قدركم ويجمعنا في الجنة على خير. آمين آمين, آمين. نحن أنت وجميع المسلمين والمسلمات. لي أجر عند رجل لم يعطيها لي، فهل الأفضل ثوابا والأفضل لي عند الله أن أسامحه الآن في الدنيا أم أن أأخذ حقي منه في الآخرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أنت أخي الحبيب إن سامحته في الدنيا ستأخذ حقك في الآخرة، لكن إن كان لك من سبيل علي أن تستنقذ أجرتك وأن تحصل عليها فإنه يجب عليك أن تسلك أي سبيل مباح متاح للحصول على حقك، فما مات حق ووراءه مطالب. ولعلك تريد مستندا من الشرع لا من المثل الشعبي الذي ذكرته، والمستند من الشرع مشهور ألا وهو حديث الثلاثة أصحاب الغار. فالرجل الثالث منهم كان رجلا له أجرة عند رجل كان يعمل لديه، فترك أجرته يوما لأنه يعني لم يرضى عنها فتركها وانصرف، فقام صاحبه صاحب العمل فنمى هذا المال له حتى حتى كثر المال بين يديه، فجاءه بعد سنوات وسنوات يقول يا هذا أعطني حقي، فأشار عليه صاحب العمل إلى واد من الغنم أو قالوا واد من الإبل، قال عليك بهذا الوادي فسقه. فقال أتستهزئ بي يا عبد الله، أنا حقي أقل من كده بكتير،
نصف أجرة
حاجة يعني لا تذكر،
يوم كامل.
نعم، فأتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك، إنما هو مالك نميته لك. فالشاهد أن الرجل ده فضل يطالب بحقه حتى بعد سنوات، فهذا هو المشروع والواجب، أن المسلم يطالب بحقه بكل سبيل مباح ومتاح، فإن تحصل عليه فبها ونعمة، وإن لم يتحصل عليه فإنه يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى سواء سامح أو لم يسامح. وفي هذه الحالة الثانية سيكون له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الجميل في الحديث، حديث هؤلاء الثلاثة، أن هذا الرجل كان أمينا.
نعم،
فثمره له
أو نماه له،
مش مجرد أن ده كمان بيطالب وده حقه.
نعم.
لا، شوف حضرتك، انظر إلى الأمانة، وننظر جميعا أمانة الرجل، ما شاء الله.
نعم.
أين نحن الآن؟
يعني
مماطلات
كان يمكن أن يكون الدين دينا دفتريا.
صحيح.
بمعنى يا محاسب افتح الدفتر شوف الراجل ده له كام من 10 سنين. والله له 50 جنيه، ادي له 50. لا، هو لم يفعل هذا،
انما
نمى هذا المال له من غير اذن صاحبه،
وبقى قطيع من الابل
حتى صار وادي كبير من الابل، من الغنم، من حتى ان الرجل تعجب، تستهزئ به؟ قال لا استهزئ به، ولكن سقه كله. فاستاقه كله. بعض اهل العلم يقولون مع ان الرجل ده هو رب العمل، صاحب العمل ده، له في هذا المال الذي نما له نصيب، لانه مضارب بماله، يعني المفروض مثلا له 10-20-30%
هو اللي تاجر فيه،
لانه هو اللي ضارب فيه، ضارب به، وانه اشتغل به، وانه نماه وكسره كده، له إدارة، له خبرة، له كذا، له كذا، ولكن تنازل عن هذا كله إكراما لصاحبه، وأعطاه المال كله بكل ما نمائه وكسبه.
وده هو استفاد منه بسبب الإخلاص في محنة من المحن وقع فيها في الدنيا، فكان السبب في تفريج همه وغمه.
بمناسبة ما ذكرت، أذكر هذه الكلمة ذكرها لنا الشيخ عبد الرحمن بن جبرين عليه رحمة الله تعالى. في درس في جدة قال: وقد يظن البعض أن هذا الرجل، أو يتعجب البعض كيف أن هذا الرجل صاحب العمل نمى هذا المال حتى صار واد كبير من الإبل أو من غيره، ولم يأخذ حقه اللي هو حق المضاربة في هذا المال والعمل فيه والاتجار به، لكن الرجل ربح من وراء هذا المال كثيرا كثيرا كثيرا. أما يكفيه أنه كان سببا لنجاته يوم أن وقعت الصخرة فسدت عليهم باب الغار، فكان هذا الذي فعله مع هذا العامل البسيط سبب في تفريج هذه الكربة، ووالله هذه لا تساوي ما لا يسويها مال الدنيا بأسرها. نعم، عليه رحمة الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إذا امرأة مطلقة تعول أطفال وضعت مالها في بنك فيصل إسلامي وتأخذ الفوائد، فوائد المال، لتنفقه على الأولاد مثل دخل شهري؟ شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة، أنتم تعرفون قولي في هذه المسألة وقد رددته كثيرا: خيرا فعلت، فإن كنت لا تحسنين أن تستثمر المال بنفسك ولا أن تثقي في أحد فينمي لك هذا المال ويستثمره من قريب أو من غريب، فإن الأحسن والأجدر لك أن تحفظي هذا المال بالطريقة التي فعلتيها، وأما هذه الفوائد والأرباح فهي حلال إن شاء الله عز وجل، لك أن تنتفعي بها على كل وجه كان، أنت وأولادك، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لك في القليل.
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مسموح صلاة النوافل في المنزل جهرا؟ وجزاكم الله خير على هذا البرنامج، وإياك أخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأخينا السائل أو أختنا السائلة: الأصل في الأصل في صلاة النافلة أن تكون في البيت، لقول عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم إلا المكتوبة، والمراد هنا بصلاة النوافل أن تكون في البيوت، وأما المكتوبة يعني الفرائض فتكون في المسجد. أما مسألة الجهر وغيره فإن المعروف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل جهرا، وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر وما بينهما من نوافل، وأن صلاة النهار سرا وهي صلاة الظهر والعصر وما قبلهما أو بعدهما أو بينهما من نوافل. لكن من باب الإتمام في الفائدة فإن الجهر والسر في الصلوات من السنة وليس فرضا واجبا. فلو تصورنا جدلا أن أحدا صلى النوافل في البيت في الليل سرا جازت صلاته وصحت، ولو أن أحدا صلى النوافل بالنهار نوافل الظهر أو العصر وجهر فيها جهرا يسمع بها نفسه فإن صلاته صحيحة أيضا. فالجهر في موضع السر لا بأس به، لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، والإصرار في صلوات الجهر أيضا لا يفسدها ولا يبطلها. لكن أقول السنة في صلوات الليل أن تكون جهرا، والسنة في صلوات النهار أن تكون سرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي توفيت منذ 5 سنوات وزوجها كان يكتب كل حاجة باسمها، فلما توفيت عليها رحمة الله وزعت التركة على أولاده وهم بنتان وولد، وله ولد متوفى وترك ولدان، هذا المتوفى تارك ولدين وورث الولدان بالوصية الواجبة في نصيب أبيهم. أما زوج أختي فله الربع في الإرث، ففكر بعد شهر في الزواج بعد وفاة هذه الأخت، لأن الرجل كبير ويحتاج إلى من يرعاه وفي كبره وهو مريض، ففكر أن يتزوج مني وأنا أخت هذه الأخت المتوفاة، وأنا وكنت مطلقة وظلمت في زيجاتي الأولى. المهم هذا الرجل تقدم للزواج مني وقدم لي وعود الأول يكتب لي ما ورثه من ربع التركة بيعا وشراء، وقال لي كلهم ورثوا وأنا حر في الربع بتاعي وهذا لك. فقلت له لا، أنا كل اللي محتاجاه شقة تسترني بعد عمر طويل لك، والباقي حلال عليك وعلى أولادك. وقال لي في ذمتي. الشاهد في الكلام يا أختنا، وعند عقد القران كتب لي مؤخر 20,000 جنيه، وعشنا حوالي 5 سنوات، وفي السنة الأخيرة أصيب بالتليف الكبدي والاستقصاء وضعف عام ولم يقوى على النزول من السرير وقضاء الحاجة، فوقع علي عبء أكبر وربنا يعافيه ويشفيه. يبدو أن المسألة اعتذر عن إطالة. يا شيخنا الكريم أنا لحد دلوقتي مش عارف السؤال فين، لأن الأخت عجبتني وقالت لي أن أنت ليه ما بتردش على سؤالي، فيبدو أن الأمر في مشقة عليها. اعتذر عن إطالة وتعمدت هذا حتى تأتي الفتوى صحيحة، وما بين ورثة الذي ورثه من أختي أو ورثه الذي ورثه من أختي أي زوجته الأولى الشقة التي نسكنها وعمارة في إحدى المحافظات وسيارة، كان قد كتب لي الشقة باسمي كما وعدني. هي تسأل عن حكم هذه التركة، ويبدو أن الرجل توفاه الله شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، ما دام في النهاية الرجل تزوج منك وكتب لك شقة تسكنين فيها حسب طلبك عند النكاح أو قبله، وكتب لك كالمعتاد مؤخرا للصداق 20,000، وكل هذا فعله على رأس حياته، فلا بأس بذلك، فقد فعل ما يعني يتصرف فيه المالك في ملكه، ثم ما تركه بعد ذلك صار إرثا منه أو عنه لجميع ورثته ومن ضمنهم أنت.
الرجل رفض ابنه بعد وفاة الأب، رفض يديها المؤخر 20,000 جنيه.
لا نقول اللي فعله الأب، بمعنى أنه كتب شق هذا لا بأس به لأنه حسب ما اتفقتم قبل النكاح، وكتب 20,000 مؤخر صداق، هذا حقك ومهرك المؤخر. فالواجب على ورثة هذا الرجل أبناؤه وغيرهم قبل أن يقسموا ميراث أبيهم المتبقي أن يستخرجوا ما على أبيهم من ديون، وعلى رأس الديون التي على أبيهم استنقاذا له أمام الله عز وجل هو سداد مؤخر الصداق لزوجته خاصة وأنت خالتهم، يعني لست غريبة عنهم، والخالة بمنزلة الوالدة، فلا ينبغي أن يعضوا فيك ولا أن يضروك ولا أن يمنعوك حقك، بل هذا دين في رقبة أبيهم، واجب عليهم أن يؤدوا هذا الدين سواء كان له تركة أو لم يكن له تركة. فما دام له تركة ولله الحمد فلا تقسم التركة إلا أن يستنقذ منها الوصية والدين من بعد وصية توصون بها أو دين. فواجب على هؤلاء الأبناء أن يسددوا عنه الديون، وعلى رأس هذه الديون الموثقة 20,000 لك مؤخرا للصداق، والباقي يكون قسمة شرعية بين جميع الورثة، أنت لك الثمن، ثم بعد ذلك يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول أنا هل علي ذنب وهل جرت عليهم في الميراث؟
لا لا عليك ذنب، أنما أنت اشترطت على الزوج قبل النكاح أن يجعل لك سكنا تسكنين فيه، والرجل وفى بهذا الوعد، وهو حر أن يتصرف في ماله على رأس حياته على الوجه الذي يريد، ولله الحمد والمنة. هو إن كان جعل لك شقة فقد ترك خيرا كثيرا لبقية ورثته، وكما ذكرت لابد من استخراج 20,000 قبل أن تقسم التركة، ثم يعطيك ثمن التركة ويتقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حفظ القرآن أثناء الحيض وماذا نفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
فإن مما ذكره أهل العلم، وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله وأبو حنيفة، أنه إذا كانت المرأة معلمة للقرآن أو متعلمة للقرآن، يعني محفظة أو حافظة دارسة، فلهما أن يقرأ القرآن سواء كان غيبا كما يقولون أو حتى كان من المصحف، شريطة أن يكون إمساكها بالمصحف من وراء الحائل، تلبس الجواند وتمسك المصحف إذا أرادت الحفظ أو أرادت التحفيظ أو أرادت المراجعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولما طلب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يقولون فرشة الصلاة، سجادة الصلاة من عائشة وهي موضوعة في المسجد وقد كانت حائضا، قال ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض.
خمرة دي ليس سجادة الصلاة،
ليس سجادة الصلاة، فرشة يعني. قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، والمعنى إن حيضتك ليست بيدك كما يقول الإمام ابن حزم، يعني ليست في يديك، إنما حيضتك في موضع الحيض فيدك طاهرة، أو حيضتك ليست بيدك يعني ليس أمرها إليك، إنما هذا أمر فطري كتبه الله عز وجل على نساء على بنات حواء، وبالتالي يجوز للحافظة والمحفظة على حد سواء أن تقرأ القرآن إما غيبا أو من المصحف إن كان ذلك بحائل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وألا يمس القرآن إلا طاهر.
حائل يعني القفاز ممكن يكون حائل.
أنا أعمل جواند، نعم القفاز، والحائض ليست طاهرة في هذا الوقت، وقت الحيض ليست طاهرة، يعني ليست متطهرة، بدليل قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن الأولى يعني ينقطع عنهن دم الحيض، فإذا تطهرنا يعني هن حال الحيض لم تكن متطهرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر، إذا استلف شخص من شخص ذهب أو ذهبا كيف يأخذ مال، هل يأخذ المال نقودا أو يأخذه ذهبا؟ شيخ الكريم شفاك الله عافاك. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
إذا بادل الذهب بالمال صارت المعاملة محرمة، وإذا بادل المال بالذهب صارت المعاملة محرمة، لأن هذا هو الربا، لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. والمعنى إذا أخذت قرضا ذهبا تردين القرض ذهبا حسب ما أخذتي، خدت من أختك 50 جرام من الذهب على سبيل القرض، لما تيجي ترديه ترده 50 جراما من الذهب. خدت فلوس 1000 جنيه تردين 1000 جنيه. فالذهب يرد ذهبا بنفس الوزن، والمال يرد مالا بنفس القيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب زوجي جدا وارتديت النقاب لإرضائه، بعد ذلك عانيت من لبس النقاب، وأقوم بمخالفات شرعية في لبس النقاب مثل رفعه في المواصلات وغير ذلك من الأمور عشان يحصل لي ضيق تنفس، شفاك الله عافاك. السؤال، هل علي إثم في خلعه؟
الحمد لله،
في خلع النقاب مش في خلع الزوج. نعم.
بعضهن الآن خلعهن للأزواج أسهل من خلعهن للنقاب.
نعم.
نسأل الله أن يحفظنا وليحفظ بيوتنا. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وتصحيحا بس لصيغة السؤال من الأخت ولفتا لنظرها، نعم شيء طيب أن تلبس النقاب طاعة لأمر زوجها، لأنه أمرها بطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن المسلمة إذا ارتدت النقاب فإنما ترتديه أولا امتثالا لله عز وجل وتعبدا، ثانيا لكون الزوج وصى به أو حتى أمر به. هذا من باب تصحيح الأمر للأخت بارك الله فيها، أن تستدرك أمر نيتها ويكون القصد أولا التعبد والامتثال لله تبارك وتعالى، فإنما النقاب طاعة وقربة، والأمر الثاني أن يكون طاعة للزوج. أما القول بأن النقاب يسبب لها ضيقة،
هي بتعمل مشكلة، هي بتقول أنا أخلع النقاب أو أرفع النقاب في المواصلات، دي في حد ذاتها مشكلة.
ما أنا أقول، أما القول بأن النقاب يسبب لها ضيق نفس حتى أنها تأتي بمخالفات منها أن ترفع النقاب في المواصلات العامة، فأقول لأختنا السائلة بارك الله فيها لا تفعلي هذا، اتق الله عز وجل، فإنما الشيطان يلعب بك، فإني أعلم بعضا من أطباء الحساسية وأمراض الصدر يقولون إن النقاب وسيلة من وسائل الوقاية لمرضى الصدر والحساسية،
حاجز من
الأقربة والجنوب الأنفي، لأنه أولا يقي الأنف من طيارات الهواء الباردة، ثانيا إنه ينقي الهواء الداخل للتنفس، عادة ما تخترق يعني حبيبات الهواء هذا القماش وهو النقاب، فتمنع الأتربة وتمنع الأدخنة وتمنع وتمنع وتمنع، فهو ليس ضررا على التنفس ولا شيء من هذا القبيل، إنما يعني لو أن الإنسان ترك نفسه للشيطان سيسول له ذلك، النقاب عمل لك خنقة، النقاب عمل لك ضيق نفس، النقاب تعب عينيكي، أبدا لا هو بيتعب العين ولا هو بيسبب ضيق في النفس ولا بيضيق مجاري الدم. واحدة من الأخوات تقول لي النقاب بيسد مجاري الدم عندي، طب ومجاري الدم دي فين دي؟ مجاري الدم دي حاجة تانية خالص يا بنتي، الدورة الدموية عبر شعيرات وعبر أوردة فين مدفونة داخل البدن ما جعلها الله عز وجل في ظاهره، إنما هذه كلها لله للأسف الشديد من تلبيسات الشيطان. فأقول للأخت السائلة استحضري الخوف من الله تبارك وتعالى، واستحضري أنه ربما أن تكون قربة النقاب المنجية لك بين يدي الله عز وجل، فالتزمي بالنقاب طاعة وامتثالا ثم طاعة للزوج، وأبعدي عنك هذه الوساوس وتلك التلبيسات، وإن شاء الله عز وجل إذا أقبلت عليه بنفس راضية سيكون النقاب شيئا محببا إليك. وأنا أعتقد أن المرأة أو الفتاة إذا انتقبت سيكون من الصعوبة عليها جدا جدا أن ترفع النقاب مرة أخرى عن وجهها بعد أن سترت وجهها شهرا أو سنة أو سنوات، يصعب عليها جدا ويعز عليها جدا أني أنا أراها بوجه سافر. ليه؟ اعتادت هذه الطاعة واستشعرت لذتها واستشعرت آثارها الطيبة. يكفي أنك حجبت نفسك عن نظرات الفساق والمستهترين والمتجرئين، وهم كثر في هذه الأيام والعياذ بالله، بل هم يتربصوا بهذه المرأة المنتقبة والفتاة المنتقبة، لأنه لا يريد أن يرى منها ما ظهر، مع أن ما ظهر إلا ما ظهر منها مستثنى غصب عنها كما نص على ذلك القرآن، لكنه يريد أن يرى ما خفي لا ما ظهر. فلا تفعلي هذا بارك الله فيك، ولعل الله أن يشرح صدرك إن شاء الله كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الله عافاك شيخ. سؤالها الثاني يرشد خلع النقاب مع علمه أني أعاني منه، ويقول لي تحمليه في الدنيا وتجري في الآخرة، هتجدي الأجر في الآخرة يعني، وأنا حاولت إرضاءه بس مش قادرة، وبيشترط علي إذا خلعت النقاب سوف يتركني ويسافر إلى السعودية، فهل يحق لي أن يتركني ويسافر مقابل خلع النقاب؟ أستحلفكم بالله الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخت السائلة هنيئا لك هذا الزوج الذي يعينك على طاعة الله عز وجل، ويريد أن يستنقذك في الدنيا من أن تجري عليك الفتن ويتجر عليك الفساق بخلعك للنقاب، ويريد أيضا أن يستنقذك بين يدي الله عز وجل في الآخرة، ويجعل لك رصيدا في المتاجرة مع الله تبارك وتعالى.
هنيئا مريئا، شفاك الله عافاك، صلى الله أن يشفيك وأن يعافيك.
الشاهد أخت السائلة بارك الله فيك، أطيع الزوج فإنما الطاعة في المعروف، واستحضري ماذا لو بالفعل فعل الزوج ما يقوله، بمعنى هتخلع النقاب، أنا حياء من الله عز وجل هسيب لك البلد وامشي، ارتاح نفسيا بعيدا عن هذه الأزمة التي ستضعين الزوجة فيها، لأن هو اعتاد أن يخرج بزوجته وهي منتقبة، وهو يعلم الفتن في خارج البيت كيف تكون، والاختلاط خارج البيت كيف يكون، فهو يتصور أنه سيكون في أزمة شديدة جدا، تمس شرفه وكرامته وتمس رجولته وديانته إذا خرج بزوجته وهي إلى جواره سافرة الوجه ينظر إليها هؤلاء المتجرئة على أعراض المسلمين. لا تفعلي إلا ما يأمرك به الزوج بارك الله فيك، حتى وإن كان النقاب مشقة عليك يا بنت، تحملي مشقة الدنيا حتى ترتاحين في الآخرة، فإن الله لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع عليه أمنين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا وتجرأ على محارمه فإنه يخوفه يوم القيامة. اللهم سلم سلم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قبل الختام شيخ الكريم، أنا كنت أختم بس في سؤال ورد، أنا صاحب سؤال اللحية والنقاب، أقصد أن زوجته كانت تريد أن تخلع النقاب فرفض الزوج، فقالت له قصر لحيتك وأستمر في لبس النقاب، يعني شوف المقايضة، عايز نلبس النقاب عارف كيف حكاية، اسمك الله فك سيدنا،
واحدة بواحدة
واحدة بواحدة، أنا ألبس النقاب بس أنت خفف دانك شوي، نسأل الله الهداية.
عجبا لهذه الأخت بارك الله فيها التي تقايض الزوجة هديا بهدي، لكن يريد تقول له طيب أنا هرتدي النقاب بس أنت تعفي لحيتك، ويكون غير غير يعني تارك للحيته، ففي هذا الحال نقول نحمد لك ما صنعتي، انما ان تقول طيب هرتدي النقاب مش اخلعه بس بشرط انك مثلا ما تصليش، وده كلام، او بشرط انك تقصر اللحيه، ما هو خايف،
قد يكون يقول البعض هل الصلاه كاللحيه،
ما هو مش زي بس هو خايف انه يتجرأ عليها بالتقصير اليوم، فهي تطمع والشيطان يؤذها، تيجي بعد شويه تقول له ايه قصر كمان شويه، طب قصر كمان شويه، فيتجرأ على لحيته ويجد نفسه متجرئ على هذا السمت النبوي الذي يعني وصى به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتجرئ على الصغائر غدا سيتجرأ على الكبائر، الذي ينتهك المكروهات اليوم سيستمرئها حتى يتجرأ على المحرمات غدا، لذلك على الأخ أن يسد هذا الباب سدا للذريعة لئلا يفضي تجرؤه بتقصير اللحية شوية شوية كما يقولون، إلى أن يتجرأ عليها بالكامل أو يتجرأ على غيرها من المحرمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان دروش، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم،
الله يكرمكم،
ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية،
الله يكرمكم، بارك الله فيكم،
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يديم عليكم نعمة الإيمان والصحة والعافية، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما إِلَيْهِ